بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجنا قدوة. لا شك أحبتي أن كل منا في هذه الحياة الدنيا يبحث لنفسه عن قدوة وأسوة يقتدي به ويأتسي به ويتأسى بأحواله وصفاته وكذلك بسلوكه وأخلاقه ومعاملاته في هذه الحياة الدنيا. وإن خير قدوة لنا هو رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال فيه ربنا تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة ويعني تفرع منها أو ولد منها أو أخذ عنها بعض قدوات أو كثير من القدوات والأسوات في حياتنا وحياة أمتنا، وكان على رأس هؤلاء أصحاب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم من تبعهم بعد ذلك بإحسان، ثم أتباع تابعيهم في كل زمان ومكان. ولذلك أردت من خلال هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان قدوة أن أبدأ بسرد بعض قصص هؤلاء التابعين وتابعيهم بإحسان، هؤلاء الذين علموا الدنيا كل الدنيا كيف تكون العقيدة وكيف يكون التوحيد لله جل وعلا، كذلك علموا الدنيا كيف يكون التمسك بالمنهج والثبات على المبدأ، كذلك علموا الدنيا الأخلاق العالية والأداب السامية التي تفتقدها كثير من الأمم ويفتقدها كثير من الناس في زماننا للأسف الشديد. ولذلك أردت أن أبدأ بهؤلاء التابعين الكرام، وأبدأ اليوم مع قصة من عظيم تلك القصص، وهي قصة التابعي الجليل أويس القرني عليه رحمات رب العالمين تبارك وتعالى. أويس أيها الأحبة في الله كان عابدا من العباد، زاهدا من الزهاد، وكذلك كان على علم وفقه عظيم في الدين. أما نسبته وأما نشأته عليه رحمة الله وكذلك اسمه بالكامل فهو أويس ابن عامر القرني. ولد عليه رحمات رب العالمين وعاش مع قومه في بني مراد هناك في أرض اليمن، اليمن السعيد كما يسميها الناس وكما يعرفها الناس، وأسأل الله تعالى أن يرد إليها سعادتها وأن يرد إليها وحدتها ووئامها من جديد وأن يمكن فيها لأهل الحق والتوحيد. ثم انتقل عليه رحمة الله فعاش في الكوفة، وروى عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. بل تعلم أويس على يد كثير من الصحابة الكرام، وعلى الرغم من أنه ليس منهم بل هو من أئمة التابعين زهدا وورعا، لأنه في الأصل لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تتعجبون أحبتي إذا عرفتم السبب، يعني لماذا لم يلتقي أويس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتدرون ما السبب؟ إن الذي منعه من السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك النبي قبل وفاته كان بره بأمه، كان يبر أمه برا عظيما جدا كما سنرى بعد قليل. وهذا الكلام طبعا جاء في الحلية عند أبي نعيم وغيره من علماء الأمة. طيب، أويس القرني هناك يسكن في أرض بعيدة، جاء من اليمن وسكن الكوفة وعاد إلى اليمن مرة أخرى، فما هي أسباب شهرته؟ يعني لماذا عرفته الأمة؟ ولماذا أصبح سيدا من سادات التابعين إن لم يكن هو سيدهم كما وصفه بعض أئمة الإسلام؟ كان لأويس أحبتي في الله المكانة الكبيرة عند الصحابة ثم عند المسلمين، ولقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه بابا في فضائل أويس القرني، وروى ذلك بسنده عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الأفواج التي كانت تأتي في مواسم الحج والعمرة أو للتجارة أو غير ذلك، تأتي إلى مكة وإلى المدينة من بلاد اليمن، كان عمر يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ يسأل عنه بالاسم، سبحان الله القدير. حتى أتى على أويس في وقت من الأوقات فعلا أتى أويس إلى المدينة أو إلى مكة، وعمر بالفعل رآه فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص، يعني هذا المرض المعروف، يعني وهو يعني يأتي ببعض البياض في الجسم، مرض جلدي خطير ومعروف يعني، فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشاهد هنا، انظروا وتدبروا أحبتي في الله، قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لصحابته: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، يعني إلا مساحة أو يعني منطقة قليلة هي اللي فيها المرض فقط في جسمه. قال: وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. أرأيتم كيف كانت شهرة أويس، ولماذا اشتهر وعرف بين الناس، حتى إننا نترحم عليه إلى يومنا هذا، وستعرفه الأجيال القادمة وربما إلى قيام الساعة بهذا الوصف العظيم، أنه عاش حتى ماتت أمه وهو بار بها، فلو أقسم على الله تبارك وتعالى لأبر الله عز وجل قسمه، ولا استجاب الله عز وجل دعاءه ولب نداءه بفضل منه ورحمة جل وعلا. يقول: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هكذا قال النبي لأصحابه، لكل واحد منهم الذي يستطيع أن يلتقي أويسا فيطلب منه أن يستغفر الله عز وجل له فليفعل ذلك لا يتردد. قال عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، يعني أريد أن أعود إلى الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني والي عمر على الكوفة، أكتب لوالي هناك، يعني يوصيه به خيرا، يعني يهتم به بشؤونه إلى آخر هذه الأمور. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. لا، خليني يا أمير المؤمنين، تركني لحالي، أنا أعيش بين الناس وبين فقرائهم وضعفائهم، وأنا أكون سعيدا جدا على هذا النحو. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله أيضا للمرة الثانية عن أويس، قال: فتركته رث البيت قليل المتاع. فعاد عمر ما سمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما سمع هو أيضا، وقال أعاد نفس الكلام: يأتي عليكم أويس من منطقة كذا، إلى آخر الكلام. فأتى الرجل أويس لما لقيه هناك في بلده فقال: استغفر لي. فقال أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، يعني أنت أولى أن تستغفر لي الله، وأنت أولى أن تدعو الله عز وجل لي. ولذلك أيها الأحبة في الله، يعني عاد الرجل فرحا جدا باستغفاره لأويس واستغفار أويس له. وهذا كان من أهم المحطات، يعني إنجاز التعبير، التي نستطيع أن نقف فيها مع أويس ابن عامر القرني عليه رحمات رب العالمين، والذي يعني تعلمنا منه كيف يكون البر بالآباء والبر بالأمهات منجيا للعبد في حياته، رافعا درجاته بين يدي ربه بعد مماته، سبحان الله القدير. والكلام في هذا كما تعلمون يطول شرحه يعني، ولكن أويس بن عبد الله. لكن أيضا أريد أن أختم الكلام عن أويس بأنه لا يؤخذ من قصة أويس جواز التوسل بالناس في كل الأوقات أو بأي طريقة. أويس كان حيا يرزق، كان حيا، ويجوز التوسل بالأحياء أي بطلب الدعاء منهم، يعني أن تقول لأخيك مثلا الذي تتوسم فيه مثلا الخير أو الصلاح: أدعو الله عز وجل لي، أو اسأل لي ربي كذا وكذا وكذا هكذا، أو تقول يا أخي يعني اشفع لي بين يدي ربك تبارك وتعالى، إلى آخر هذه الكلمات. فهو حي يرزق، ولا حرج ولا غضاضة في ذلك أيها الأحبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابة بأن يطلبوا من أويس أن يستغفر الله لهم أو أن يدعو الله عز وجل لهم. أما أن نتوسل بمقبورين أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا من الخطر ومن الخطأ، بل ربما يوقع العبد في الشرك وهو لا يدري ولا يشعر، وهي بدعة عظيمة انتشرت جدا، انتشار النار في الهشيم، خاصة في زماننا الذي نعيش فيه. ألا فاتقوا الله، وإن سألتم فاسألوا الله، وإن استعنتم فاستعينوا بالله، ودائما تذكروا أحبتي قول ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هكذا أدعو الله تعالى سرا وجهرا، واستغفر الله، وإذا توسلت فبالله، وإذا استعنت أو استغثت فبالله جل وعلا سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم النجاة والسلامة، وإلى حلقة أخرى مع قدوة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.